بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمواصلة إن شاء الله تعالى في دروس كتاب التوحيد، كنا قد توقفنا عند باب قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية وردت في بعض النسخ بتمامها وكمالها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولها مناسبة هذا الباب له مناسبة بما قبله، وذلك أنه نظير الذي قبله، فالذي قبله فيه أنه لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا بالشفاعة إلا بإذن الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يخلص أحدا من عذاب الله إلا بإذن الله عز وجل. وها هنا يقال: لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمناسبة لما قبله من باب الشفاعة ظاهرة، وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فإن في ذلك أن طلب الهداية من غير الله كطلب الشفاعة من غير الله، وهذا وذاك شرك بالله. والتوحيد هو أن يطلب ذلك من الله عز وجل، طلب الهداية تكون من الله، وطلب الشفاعة من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وما المراد بهذا الباب؟ ماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ ماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ الجواب: أراد به كما ذكر بعض أهل العلم من الشراح وغيرهم الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، فرد المصنف بهذا الباب على هؤلاء الذين يعبدون القبور من دون الله ويسألون أصحابها النفع والمغفرة والهداية. السبب الثاني أو المراد الثاني أنه أراد رحمه الله بيان أنه لا يملك الهداية
الجامعة للعلم والعمل والتعليم والدعوة إلا الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يبين ذلك بأدلة وبراهين من القرآن والسنة. وقد جعل المصنف رحمه الله هذا الباب بذكر آية عظيمة في هذا الباب تنبه على أن الهداية لا تطلب إلا من الله، وأن الذي يملك الهداية المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق وغيرها من أنواع الهداية كما سيأتي. وما مناسبة هذه الآية للباب؟ هذه الآية دلت على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أو لا يملك أن يوفق أحدا للهداية. فإذا انتفت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول من حيث هو في المنزلة والمكانة، فنفيها عن غيره أولى، نفيها عن غيره أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك الهداية ولا يوفق ولا يهدي هداية توفيق، فغيره من باب الأولى. وأما مناسبة الآية للتوحيد بشكل عام، فقد دلت على أن هداية التوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى، فإذا طلبت من غير الله كان ذلك شركا. إذا طلبت هداية التوفيق من غير الله عز وجل كان ذلك شركا. وما هو سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزولها في قصة أبي طالب كما دل الحديث الذي سيأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الزجاج رحمه الله: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت هدايته كعمك أبي طالب، ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذه الآية نظائر من القرآن والسنة، نظائر تشبهها في المعنى. من ذلك قول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ومن ذلك قوله سبحانه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ومن ذلك قوله تعالى: إن علينا للهدى. وقوله سبحانه: إن الهدى هدى الله. وقوله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء. وقوله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد. وفي السنة من ذلك أيضا كثير، منها خطبة الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بيان هذه الآية فقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي، الهداية معناها الدلالة بلطف، الدلالة بلطف، هداه أي دله بلطف. ومنه الهدية، وخص ما كان دلالة بهديت، وما كان إعطاء بأهديت. فإذا كانت المسألة مسألة دلالة قال هديت، هديته، وإذا كانت مسألة إعطاء قال أهديت. ففرق بين اللفظين. والهداية الواردة في الشرع في النصوص من القرآن والسنة وردت على أربعة أنواع. النوع الأول الهداية العامة لجميع الخلق، وذلك بأن يهديهم الله عز وجل لما فيه مصالحهم وقضاء حوائجهم. قال الله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه هداية عامة لما فيه مصلحته. النوع الثاني هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعريف، كما في قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي أي تبين وترشد وتعرف وتدل. وهذا النوع قد أثبته الله عز وجل للمؤمنين وللقرآن، كما في قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يبين ويرشد للتي هي أقوم. وفي قوله سبحانه وتعالى ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد، أي دال ومرشد ومبين ومعرف للطريق القويم والصراط المستقيم. النوع الثالث هداية التوفيق والاجتباء والإلهام والقبول، كما في هذه الآية إنك لا تهدي أي هداية توفيق، لا توفق ولا تلهم ولا تجتبي من أحببت، ولكن الله يهدي يوفق ويلهم من يشاء. النوع الرابع هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. كما قال الله سبحانه وتعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما هداية أصحاب النار أو أهل النار إلى النار، فقول الله عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذه الأنواع الأربعة هي لله سبحانه وتعالى، وبعضها قد يكون لمن يريد الله عز وجل. فالهداية العامة هذه خاصة بالله، وهداية البيان والإرشاد هذه عامة لله ولغيره. والهداية والنوع الثالث الهداية هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله. وهداية أصحاب الجنة إلى الجنة وأصحاب النار إلى النار هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعرف أن قول ربنا تبارك وتعالى تهدي يهدي، هذا فعل يسمى فعل الهداية، وقد ورد في القرآن على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتعدى بنفسه، لا يتعدى بحرف من حروف الجر، والثانية أن يتعدى بحرف إلى الذي يتعدى بنفسه مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لم يتعدى بحرف من حروف الجر، ومثل قوله تعالى ويهديك صراطا مستقيما. أما المتعدي بإلى فمثل قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثالثة الصورة الثالثة أن يتعدى فعل الهداية باللام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا، فهل هناك فرق في المعنى؟ الجواب نعم. أما الذي يتعدى بنفسه فإنه يتضمن المعنى الجامع لذلك كله، وهو التعريف والبيان والإلهام. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هو يطلب من الله أن يعرفه بالصراط وأن يبينه له وأن يلهمه إياه وأن يوفقه إليه. إذن إذا قال أتى بالفعل متعديا بنفسه فإنه يشمل هذه المعاني، يكون معنى جامعا للبيان، لهداية البيان وهداية الدلالة وهداية التوفيق والإلهام. وإذا ورد متعديا بإلى فإنه يتضمن معنى الإيصال إلى الغاية المطلوبة، ولذا أتى بحرف إلى الذي هو حرف غاية، لتهدي إلى صراط مستقيم، لتبين فتوصل من سلك الطريق الذي بينته إلى الغاية المطلوبة. بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ببيانه للطريق المستقيم يوصل إلى الغاية المطلوبة. لو سلك الطريق الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودل عليه. وإذا تعدى باللام فإنه يتضمن التخصيص بالشيء المطلوب، التخصيص بالشيء المطلوب. الحمد لله الذي هدانا لهذا النوع الخاص المخصص لمن يشاء الله عز وجل. وهنا سؤال، بعد أن عرفنا أنواع الهداية، ما الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي وقوله إن وإنك لتهدي؟ نعم أحسن. يقال قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق، لا توفق ولا تلهم، التوفيق والإلهام ليس إليك بل إلى الله. وقوله وإنك لتهدي، المراد بالهداية هداية البيان والإرشاد، لتهدي أي لتدل وتبين وترشد إلى صراط مستقيم. قوله تعالى من أحببت، من أحببت لها تفسيران ومعنيان، هما قولان لأهل التفسير. المعنى الأول إنك لا تهدي من أحببت هدايته، فهنا الحب إنما هو في هداية الشخص، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ولم يثبت أنه أحبه لذاته، لم يثبت أنه أحبه لذاته وإنما أحب هدايته، هذا المعنى الأول. وهل يجوز أن يحب الهداية للغير؟ نعم، بل ذلك مطلوب شرعا. فقد قال الله عز وجل إن تحرص على هداهم، فأثبت للنبي عليه الصلاة والسلام حرصا على هداية الغير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فالحرص على الهداية مطلوب شرعا. المعنى الثاني إنك لا تهدي من أحببته، من أحببته، أحببته بعينه وذاته، ولكن هذا الحب ليس حبا شرعيا بل هو حب طبيعي، حب طبيعي، أي من أحببته حبا طبيعيا لا شرعيا. إنك لا تهدي من أحببته حبا طبيعيا لا شرعيا، وهنا إشكال تجيبون عنه، كيف يثبت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم محبة للمشرك مع أن الله عز وجل قد نهى عن محبة المشركين، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وآيات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكيف تثبت المحبة هاهنا وتنفى في مواضع وينهى عنها. عندكم؟ تفضل. أولا يقال هناك ثلاثة أجوبة أجاب بها أهل العلم. الجواب الأول أن المحبة ها هنا محبة طبيعية لا شرعية، لا يحبه لكفره، وإنما المحبة التي تحصل من الابن لأبيه لقرابة، أما لكفر فلا. وهذا أيضا سائغ. ويقال في هذا أيضا في المحبة للغير للمشرك محبة، من يأتي بالجواب الثاني؟ محبة الهداية له، محبة الهداية له، فهو لم يحب ذاته بل أحب الهداية له، وهذا الحب ليس به بأس. الجواب الثالث أن يقال إن هذا قبل النهي عن محبة المشركين، قبل النهي عن محبة المشركين، ولكن كما قال بعض أهل العلم إن الأولى حمله على محبة الهداية، على محبة الهداية، هذا هو أولى الأقوال بالرجحان. طيب، ثم قال الله عز وجل ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هنا علق الهداية بمن يشاءه سبحانه وتعالى. هداية التوفيق ليست من الله لكل الناس أو لكل أحد، بل أمر هداية التوفيق معلق بماذا؟ بالمشيئة، يوفق من يشاء وليس كل الناس. وهو أعلم بالمهتدين، المهتدون هم المتحرون للهداية، القابلون لها، المستعدون لها. فالاهتداء معناه ما يتحراه الإنسان على طريق الاختيار، ما يتحراه الإنسان على طريق الاختيار إما في الأمور الدنيوية أو في الأمور الأخروية. ووجوه الاهتداء ثلاثة، وجوه الاهتداء ثلاثة. الأول طلبها، طلب الهداية، كما في قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تهتدون. الثاني الاقتداء، أن يقتدي بمن سلك طريق الهداية. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الوجه الثالث تحري الهداية، أن يتحرى الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن فإذا وجدت هذه الثلاثة الأوجه من الإنسان وفق للهداية وزاده الله عز وجل هدى. الأول طلب الهداية، الثاني الاقتداء بمن سلك طريق الهداية، الثالث التحري لها. هذه بعض المعاني المتضمنة للآية الكريمة. نعم يا أخنا حسن. نعم يمكن التفريق بينهما بأن ذلك في الدنيا إلى سبيل إلى الصراط المستقيم وذلك في الآخرة، يعني الهداية إلى الجنة يعني يوم القيامة في الآخرة يهدون إليها. وأما بالنسبة لهداية التوفيق الهداية لسلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة، هذا هو الفرق بينهما. نعم الباء إذا وردت في الهداية الأوجه التي ذكرناها أوردها ابن القيم في كتاب البدائع، وأما إذا وردت الهداية متعدية بالباء فإنها تعني معنى السببية، أي بسبب إيمانهم يهديهم الله عز وجل، بسبب تحريهم للهداية وطلبهم لها يهديهم الله إليها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. إذا كان هناك إشكال في الدرس يكون في نهايته إن شاء الله، وهذا المجال مفتوح إن شاء الله، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر أنواع الهداية؟ أنواع الهداية، نعم، ما هي؟ الهداية العامة لجميع الخلق، هداية الدلالة والإرشاد، هداية التوفيق والإلهام، وهداية أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. أحسن. ما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ نعم، الأولى هداية التوفيق نفاها الله عز وجل عن نبيه، والثانية التي أثبتها لنبيه عليه الصلاة والسلام هداية الدلالة والإرشاد. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج وأحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. فقول المصنف فيه وفي الصحيح المقصود بذلك الصحيحان، وهذه العبارة تأتي من المصنف لما في مسلم ولما في البخاري ولما فيهما معا،
وأما مناسبة هذا الحديث فله مناسبة للباب وللتوحيد. أما مناسبة الحديث للباب فقد دل الحديث على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقرب الناس إليه، فهو لا يستطيع أن يوفق أحدا من أقاربه، فإذا انتفت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه أكرم الخلق على الله عز وجل، فنفيها من غيره أو عن غيره أولى. إذا نفاها الله عز وجل عن نبيه فغيره أولى، وإذا كان قد نفيت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أقاربه أو في أقرب الناس إليه فالأباعد أولى. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل هذا الحديث على أن نوعا من أنواع الهداية خاص بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو هداية التوفيق، فطلب هذا النوع من غير الله شرك، ينافي توحيد الله عز وجل. أن يطلب التوفيق، هداية التوفيق من غير الله عز وجل، هذا شرك، كما ذكر في شأن الشفاعة. قول المصنف وفي الصحيح عن ابن المسيب أو المسيب، قد ورد هذا الاسم بالفتح وبالكسر مع التشديد. وابن المسيب هو سعيد ابن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب من بني مخزوم، قرشي مخزومي، كنيته أبو محمد. يقول عنه بعض أهل العلم وهو ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، وهو الملقب براوية عمر، جمع فتاواه وقضاء والقضاء الذي قضى به في كل حادثة، حتى كان إذا أراد ابن عمر أن يعلم قضاء أبيه سأله، وهو أحد الفقهاء السبعة، بل هو أفضلهم، أفضل الفقهاء السبعة، وهو أعلم التابعين. مات بعد 90 من الهجرة وقد ناهز 80. عن أبيه، وأبوه هو المسيب ابن حزم أبو سعيد المخزومي. له ولأبيه صحبة، له ولأبيه صحبة، فأبوه هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسمك سهل، فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد: فما زالت فينا الحزونة بعد، أي الشدة. وقد استدل ابن القيم بهذا على أن هناك علاقة بين الاسم والمسمى. وقد بقي المسيب ابن حزم إلى خلافة عثمان، وأما أبوه وهو حزم فقد استشهد باليمامة، وشهد المسيب فتوح الشام. قال الحافظ رحمه الله: ولم يتحرر لي متى مات. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة. لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عبد مناف، إلا أنه اشتهر بكنيته. والوفاة يعبر بها عن الموت وعن النوم، كما في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. هذا التعبير عنها بالموت، والتعبير عنها بالنوم وهو الذي يتوفاكم بالليل. وما المراد بحضور الوفاة؟ حضرت أبا طالب الوفاة، ما المراد بحضور الوفاة؟ ذكر أهل العلم أمرين. الأمر الأول: حضرت علامات الوفاة ومقدماتها، علامات الوفاة ومقدماتها، ويدل على ذلك ما وقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المراجعة والكلام والحوار والمجادلة. وفي هذا الأمر الذي ذكر إخراج من انتهى إلى المعاينة للموت، فإن هذا الصنف إذا عاين الموت فإن الإيمان لا ينفعه، إذا عاين الموت فإن الإيمان لا ينفعه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لمن عاين. أما الأمر الثاني فهو يحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجا أنه إذا أقر بالتوحيد وأتى بهذه الشهادة أن ينفعه ذلك على وجه الخصوص، وهو خاص بعمه أبي طالب، بحيث يمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع وأن يحاج له عند الله عز وجل. ويدل على هذه الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد ومات على ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة له، بل شفع له حتى خفف عنه العذاب، فكان هذا الأمر من الخصائص في حقه. وهذا وذاك كلا الأمرين محتملان أو محتمل. قوله: جاءه رسول الله، جاءه رسول الله، هذا يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن الذين ذكروا في الحديث هم من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وقد كانوا يومئذ كفارا، إلا أن بعضهم أسلم، بعضهم مات على الكفر كأبي جهل، والبقية أسلموا كعبد الله ابن أبي أمية وكذا المسيب ابن حزم. وإذا ذكرنا بأنه يحتمل أن يكون قد حضر القصة، فليس هذا الحديث من مراسيل الصحابة، فليس من مراسيل الصحابة. وفي هذه العبارة دليل على جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، ذلك جائز، وقد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مع غلام يهودي حين رجى إسلامه، أتاه النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعاه إلى الإسلام قبل أن يموت. قوله وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، هذان رجلان شهدا وفاة أبي طالب. أما عبد الله بن أبي أمية واسم أبيه حذيفة وقيل سهل، هو من بني مخزوم أيضا، وهو صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أخو أم سلمة، أخو أم سلمة، فأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاتكة، ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام عاتكة، وقد أسلم وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الفتح وحنينا، وذكر أنه استشهد بالطائف، وله ذكر في الصحيحين. وأما أبوه الذي هو أبو أمية ابن المغيرة فقد كان يدعى زاد الراكب، زاد الراكب أي أنه يحمل المسافرين، حاجة المسافرين جميعا معه، ولا يقتصر على حاجته فقط. وأبو جهل هو عمرو ابن هشام، كذلك مخزومي، وهو أكثر الناس عداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أهلكه الله عز وجل على كفر وعدم إسلام. وكان ذلك في بدر، يوم بدر. قوله فقال له يا عم، هذه الكلمة وردت بحذف الياء المضاف إليه، أصلها يا عمي، ويجوز في هذا المنادى المضاف حذف الياء وإثباتها. قل لا إله إلا الله يا عم، والعم هو صنو الأب، يناديه النبي عليه الصلاة والسلام من باب التلطف معه والاستعطاف، من باب التلطف والاستعطاف، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. في قوله قل لا إله إلا الله جواز كلمة قل لمن احتضر، لمن جاءه الموت. ذكر بعض أهل العلم ثلاثة أمور محتملة في هذا، هل هو للأمر أم هو للإرشاد أم هو للتلطف؟ هذه ثلاثة أمور محتملة ذكرها بعض أهل العلم. قالوا يحتمل أنه قال قل لا إله إلا الله على وجه الأمر والإلزام، ويحتمل أنه قال له قل لا إله إلا الله على وجه الإرشاد، هذه كلمة أرشدك إليها تنفعك. ويحتمل أمر ثالث وهو أنه قالها على وجه التلطف به، التلطف به. وهل يجوز أن يقول من حضر الميت للميت قل لا إله إلا الله، أم يقول لا إله إلا الله بدون كلمة قل؟ هذه مسألة ورد فيها الخلاف، فبعضهم قال فيه التفصيل، من كان كافرا يقال له قل، من كان كافرا يقال له قل لا إله إلا الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطالب بها الأحياء من المشركين، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا. ويدل أيضا على ذلك قوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون. وكما في هذا الموضع في هذا الحديث لكون أبي طالب مشركا، فقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله. وكما في قصة الغلام اليهودي الذي حضر النبي عليه الصلاة والسلام وفاته فقال له قل لا إله إلا الله، قالوا فالروايات أو الأدلة دلت على أن كلمة قل هذه تأتي لمن كان غير مسلم، أما من كان مسلما فلا يقال له قل. بينما ذهب آخرون وهم عدد من المحققين من أهل العلم أنه يجوز قول قل لا إله إلا الله للمشرك وللمسلم، للكل أن يقول لا إله إلا الله، وذلك لما دل عليه حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل على بعض بني النجار وهو يحتضر فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أنا أم عم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل خال، فقال لا إله إلا الله. استدل به بعض أهل العلم على جواز قول هذه الكلمة لمن كان مسلما عند احتضاره الموت، إلا أنه ينبغي مراعاة هذا الأمر بحيث لا يضيق على المحتضر أثناء احتضاره بها، فإنه إذا طلب منه بتكرار وربما استثقل ذلك وترك القول، ومن حيث الجواز يجوز، لا مانع من ذلك إن شاء الله. قال كلمة، والكلمة هنا المراد بها الجملة المفيدة، لأن قول لا إله إلا الله جملة مفيدة وليس المراد بها القول المفرد من الكلام. أحاج جاءت في بعض الروايات منصوبة ومرفوعة، قل كلمة هذا على النصب، وعلى الرفع هي كلمة، قل لا إله إلا الله وهي كلمة، أحاج لك بها عند الله. أحاج وأحاج وردت بالرفع وبالنصب، وهي من المحاجة، من المحاجة، ومعناها إدلاء الحجة والإتيان بها. وقوله أحاج لك بها عند الله فيها ثلاثة أمور: أن هذه المحاجة لأبي طالب، ثانيا أن المحاج به هو كلمة لا إله إلا الله، ثالثا أن الذي ينفع في الإتيان بالحجة يكون ذلك عند الله عز وجل. هذه ثلاثة أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لأبي طالب أحاج لك بها عند الله، وليس المراد المجادلة والمخاصمة، ولكن جعلها حجة له عند الله عز وجل. وقد بذل النبي عليه الصلاة والسلام جهدا عظيما تجاه أبي طالب، حرصه الشديد على إسلامه في حال حياته وعند احتضاره، وكذا أيضا الشفاعة له حتى خفف عنه، والأمر الثالث الاستغفار له حتى نهي عن ذلك. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هداية عمه، لكن عمه أبا طالب لم يأتي بها، ولله في ذلك حكمة. ومن الحكم أن الله سبحانه وتعالى ينبه بهذه الحادثة على أن هداية التوفيق لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع كونه أكرم الناس أكرم الخلق، لا يملكها، فكيف بغيره؟ هذه ثلاثة أمور بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تجاه أبي طالب، مما عمله واجتهد فيه. أولا حرصه على الهداية، على هدايته حتى مات في حياته وعند احتضاره، حتى مات على الشرك وهو يدعو يا عم يا عم هذه الكلمة، وهو يراعي ملة عبد المطلب التي هي على الشرك. الأمر الثاني الشفاعة حتى خفف عنه، ماذا فعلت لعمك فقد كان يحوطك وينصرك، يقول له العباس، عمه العباس. فقال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه كيف لا يؤمن وقد قام مهتما بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته، كيف يترك هذا الإيمان؟ لولا أنا، أي ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من شفاعة، لا كان في الدرك الأسفل من النار. والأمر الثالث الاستغفار له حتى نهي عن ذلك، وفي هذا قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في قوله أترغب عن، الرغبة عن الشيء تركه وإهماله والإعراض عنه، والرغبة في الشيء محبته، محبته. يقال رغب في الشيء أحبه وأراده، ورغب عن الشيء تركه وأهمله. وهنا يقولان له، انظر إلى الرفقة كيف تؤثر على الرفيق وعلى الصاحب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد، يذكرانه بملة الجاهلية. والملة المراد بها الشرعة والطريقة والمنهاج الذي سلكه عبد المطلب، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي اعتزى إليه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولكن ما حال عبد المطلب؟ عبد المطلب مات على الشرك، ما الدليل على أنه مات على الشرك؟ الدليل هذا الحديث: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ملة عبد المطلب الشرك بالله عز وجل، أترغب عنها؟ أتتركها إلى دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا دليل على عدم إسلام، هذا الحديث يدل على عدم إسلام أبي طالب وعدم إسلام عبد المطلب. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيك.